أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة بعنوان: تجليات الإيمان في شخصية الإنسان. وفي الحديث محوران: الأول الإيمان وصياغة الشخصية، الثاني الحسين نموذجا. قبل أن نبدأ الحديث، عطروا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. يتعامل البعض مع الإيمان وكأنه مجرد انتماء عائلي اجتماعي، فلأن الإنسان ولد من أسرة وعائلة تنتمي إلى الحالة الدينية الإيمانية، ولأنه عاش ونشأ ضمن مجتمع ينتمي إلى الحالة الدينية الإيمانية فهو مؤمن. فالإيمان عند البعض مجرد هوية انتماء اجتماعي، وعند البعض ربما يتعاملون مع الإيمان وكأنه مجموعة آراء ومعتقدات يعتنقها الإنسان، شأنها شأن أي معارف أو معلومات يتوفر عليها الإنسان، كما أن لدى الإنسان معلومات عن المجرات والكواكب الأخرى، عن القارات الأخرى، عن أي مجال من المجالات لديه معلومات أو معارف يعتنقها في المجال الديني. فالإيمان يدور عندهم في هذا الإطار، مجرد اعتقاد بنظريات وآراء. وربما يتعامل البعض مع الإيمان بأنه أداء لبعض الطقوس والشعائر العبادية، فتتجلى عندهم شخصية الإنسان المؤمن في مدى إقباله على هذه العبادات من الصلاة والصيام وسائر العبادات والشعائر الدينية. لكننا حينما نقرأ في النصوص الدينية ونتأمل مفاهيم الدين، ندرك أن الإيمان أعمق من ذلك. الإيمان في حقيقته صياغة مميزة لشخصية الإنسان، تتجلى في منهجية تفكيره وفي حركة مشاعره وفي مظاهر سلوكه. فالإيمان صياغة لمجمل شخصية الإنسان، ويعبر القرآن الكريم عن الإيمان بأنه صبغة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. الصبغة معناها معروف عندنا، يعني ما يلون الشيء. الإيمان هو الذي يرسم شكل شخصية الإنسان، هو الذي يلون شخصية الإنسان في مشاعره، في تفكيره، في سلوكه. ولذلك يعبر عنه القرآن بأنه صبغة. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في تفسير هذه الآية: صبغة الله هي الإسلام. فالإيمان الذي يمنح صاحبه اللون المميز، الذي يطبع الذات بطابعه في جميع خصائصها تماما كما هو الصبغ حينما يطبع الثوب أو الجسد فيلون كل جزئياته، هكذا هو الإيمان. أما مجرد الانتماء كهوية هذا لا يحقق الإيمان، وإن كان ينتج الانتماء الاجتماعي للإيمان للدين، ولكنه لا يحقق جوهر الإيمان، جوهر الدين. ولهذا نجد أن الله تعالى رد ادعاء بعض الأعراب الذين ادعوا أنهم مؤمنون. الله سبحانه وتعالى رد عليهم، هم للتو قد أسلموا، لم يدركوا بعد مفاهيم الدين، ولم تتجذر في نفوسهم، ولكنهم ادعوا لأنفسهم أنهم مؤمنون. الله تعالى رد عليهم: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أنتم فقط في مرحلة الهوية الاجتماعية، الانتماء الاجتماعي، لكن بعد لم تصلوا إلى مرحلة أن يتجذر الإيمان في نفوسكم وينعكس على سلوككم وحياتكم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله، يعني بإمكانكم أن تصلوا إلى مستوى الإيمان، لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. ثم تكمل الآيات تبين أن الإيمان فيه انعكاسات سلوكية لم تتوفر بعد عندكم، فكيف تدعون الإيمان؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وفي آية أخرى ينكر الله تعالى على جماعة أخرى تدعي الإيمان دون أن يكون سلوكهم مصدقا لادعائهم. يقول تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يعني الإيمان غير متجذر في سلوكهم، غير منعكس على سلوكهم وأخلاقهم. في آية ثالثة الله سبحانه وتعالى ينكر على بعض الفئات التي تدعي الإيمان لكنها لا تلتزم به في حياتها وفي مواقفها، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إذن مجرد الادعاء هذا لا يحقق الإيمان، وكذلك فإن أداء العبادات والطقوس الشعائرية هو الآخر لا يحقق الإيمان، وهذا ما تفيده كثير من النصوص. ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحج وطنطنتهم بالليل. إذن إلى ماذا ننظر؟ يشير الحديث: ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. يعني انعكاسات الإيمان على السلوك، على الممارسات الخارجية. رواية أخرى عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. الصلاة والصوم ممكن أن تصير عادة للإنسان بحيث لو تركها يستوحش، فراغ تصير في نفسه في وقته، لأنه بعد ألف هذه الحالة وهذه الممارسة. حينئذ ليست هذه الصلاة ولا هذا الصوم هو تعبير عن إيمان حقيقي ما لم يكن هناك انعكاس على السلوك وعلى الأخلاق. هكذا تؤكد النصوص أن الإيمان ليس مجرد معتقدات وليس مجرد انتماء اجتماعي وهوية اجتماعية، وإنما هو صياغة لشخصية الإنسان، بدءا من منهجية التفكير. المؤمن ينبغي أن يتميز بأنه يستخدم عقله، بأنه يفكر. الإنسان الذي لا يستخدم عقله، الإنسان الذي لا يفكر، هذا الإنسان بعد لم ينطبع الإيمان تماما على شخصيته. ولذلك نجد آيات القرآن الكريم حينما تتحدث عن صفات المؤمنين تذكر هذا الجانب، أنهم يستثيرون تفكيرهم. يقول تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. المؤمن الحقيقي هو الذي يفكر في سنن الحياة، في سنن الكون، في الطبيعة التي يعيش في أحضانها، حتى يدرك عظمة الله من خلال هذا التفكير، وحتى يحقق الغرض من وجوده باستثمار هذه الخيرات الموجودة في الكون والحياة من خلال استخدام العقل ومن خلال التفكير. في آية أخرى يقول الله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. مطلوب منكم أن تتفكروا في شؤون دنياكم وشؤون آخرتكم. المؤمن الذي يجمد تفكيره، المؤمن الذي لا يستخدم عقله، هذا ليس مؤمنا حقيقيا. المؤمن الحقيقي هو من يستثير عقله، هو من يحرك تفكيره في شؤون الدين وفي شؤون الحياة. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: لا عبادة كالتفكر تفكر في صنعة الله عز وجل. التفكر في صنعة الله يعني التفكر في الحياة، يعني التفكر في الكون، يعني التفكر في الطبيعة. الإمام يعتبر هذه من أعلى وأهم العبادات. وفي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: ليست العبادة كثرة الصلاة والصوم، إنما العبادة التفكر في أمر الله. فإذا ما رأينا أناسا ينصرفون إلى المعتقدات وإلى العبادات ولكنهم لا يفكرون في شؤون الحياة ولا يفكرون في أنظمة الكون وسنن الكون، فهذا يدل على أن هناك خلل في إيمانهم. الإيمان الحقيقي يجب أن يدفع الإنسان إلى التفكير وإلى استخدام العقل، ليس فقط في أمور الدنيا، حتى في أمور الدين. النصوص الدينية لا ينبغي أن يتعامل الإنسان معها كألفاظ وبظواهرها وحرفيتها، وإنما عليه أن يتفكر في هذه النصوص ويستوحي منها ويتعرف على أغراضها ومقاصدها وأبعادها. القرآن الكريم والنصوص الدينية ليست كسائر الكتب التي تقدسها بعض الديانات كالمسيحيين، يقرؤونها مجرد للتبرك ولا يعتبرونها خاصة في هذه العصور مصدرا للوعي ولا مصدرا لإدارة شؤون الحياة. كلا، الله سبحانه وتعالى يخاطبنا قائلا: أفلا يتدبرون القرآن؟ ويقول تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. تدبر في آيات القرآن الكريم، أما مجرد قراءة الآيات أو حفظ الآيات مجردا عن الفهم ومجرد عن التفكير في المعاني والمقاصد والغايات، هذا لا يفيد كثيرا. قالوا عن شخص إنه قد حفظ القرآن كله، فأجيبوا بأنه زادت نسخة من القرآن في البلد، نسخة من القرآن زادت عندنا في البلد. هذا وحده لا يكفي، لا شك أن حفظ القرآن له فاضل، له ثواب، الإنسان مدعو لحفظ آيات القرآن الكريم، لكن لا يصح له أن يتوقف عند التلاوة وعند الحفظ دون أن يتفهم معاني هذه الآيات ومقاصد وأغراض هذه الآيات. وهكذا بالنسبة للأحاديث والنصوص الدينية، يعاني المسلمون الآن مشكلة كبيرة في التعامل مع الأحاديث ومع النصوص الدينية. كثيرون يتعاملون معها تعاملا حرفيا، وبالتالي أصبحت هذه النصوص سببا للجمود في حياتهم، تصنع العوائق بينهم وبين التطور والتقدم بسبب هذا الفهم الحرفي، بينما الدين يطالبنا بأن نتفهم هذه الأحاديث والنصوص. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية، فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل. وعن الإمام الباقر عليه السلام: اعرف منازل الشيعة، هذا في وصيته لولده الإمام الصادق عليه السلام، اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم، فإن المعرفة هي الدراية للرواية. كيف تفهم هذه النصوص؟ ماذا تدرك من هذه النصوص؟ هذا هو المهم. وأخيرا، ورد عن الإمام الصادق عليه السلام حديث تدريه خير من 1000 حديث ترويه. الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عنده كتاب جميل، السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. أهل الفقه قصد أهل الفهم، يعني روايات السنة هل تفهم على حقيقتها ومن خلال التفكير والتعقل، أو الالتزام الحرفي بالروايات والأحاديث. ولا مجال عندنا لذكر بعض النماذج للفهم الحرفي للروايات وللأحاديث التي سببت هذا الجمود القاتل عند المسلمين، وشلت تفكيرهم، وجعلتهم يعيشون في آخر الركب. من أهم أسباب ذلك هو هذا التعامل الجامد، هذا التعامل الحرفي مع النصوص. الإنسان المؤمن يجب أن يستخدم عقله وتفكيره في شؤون الحياة وفي شؤون الدين. وكما يوجه الإيمان لأصل التفكير، فإنه يوجه لمنهجية التفكير. كيف تفكر؟ الإنسان المؤمن يلتزم بالمنهجية الصحيحة للتفكير. ما هي المنهجية الصحيحة؟ النصوص تبين بعض معالمها. من معالم المنهجية الصحيحة للتفكير؟ التفكير المنفتح وليس المنغلق. بعض الناس يفكرون في الأمور بانغلاق، لا يسمعون للرأي الآخر، لا يبحثون في الآراء الأخرى، ينغلقون على فهم معين محدود. الذي يفكر بهذه الطريقة يكون قد اتخذ منهجية خطأ في التفكير. يقول الله سبحانه وتعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. المؤمن هو الذي يفكر بطريقة منفتحة وليس بطريقة منغلقة، ولا يصدر في تفكيره عن تبعية عمياء لآراء الآخرين، آراء والديه، آراء من حوله، وإنما يطلق العنان لتفكيره حتى يهتدي إلى الحق بموضوعية وباستقلالية. يقول تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. في بعض الأحيان قد يجد الإنسان أن آباءه على الطريقة الصحيحة السليمة، هنا لا إشكال في اتباعهم، لكن بعد أن يفكر. أما إذا فكر ووجد أن هناك خلل في آراء آبائه أسلافه، فإنه لا يحق له أن يتبعهم تبعية عمياء. التفكير المنفتح يعني أن يأخذ الإنسان الأفكار متفحصا سلامتها من أي جهة كانت. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. وورد عن علي عليه السلام أنه قال: الحكمة ضالة المؤمن، فاطلبوها ولو عند المشرك تكونوا أحق بها، حتى لو كان من دين آخر، لكن عند كلام صحيح، عند حكمة، والحكمة وضع الأمور في مواضعها يستفاد منها. فاطلبوها ولو عند المشرك تكونوا أحق بها وأهلها. في كلمة أيضا جميلة يرويها أحد الأئمة عليهم السلام عن نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام، كلمة جدا رائعة: خذوا الحق من أهل الباطل ولا تأخذوا الباطل من أهل الحق. كونوا نقاد الكلام. ما أروع هذه الكلمة، ناسه الباطل. لكن لا يعني ذلك، ما دام عندهم عقول كبشر ممكن لهم تجارب مفيدة، ممكن لهم كلام صحيح، فنحن لا نعرض عن الكلام لأنه جاء من جهة نعتبرها أهل الباطل. خذوا الحق من أهل الباطل، ندرس هذا الكلام، إذا وجدناه حقا نأخذ به ولو كانت الجهة المنتجة له من أهل الباطل. وعلى العكس، ناس من أهل الحق متدينين مؤمنين قالوا كلاما في شؤون الحياة، في شؤون الطبيعة، الأرض مسطحة، الأرض على قرن ثور، الأرض أو سائر الأشياء، هذا كلام باطل. وإن كان قد صدر من ناس متدينين أهل الحق لا نأخذ هذا الكلام، ولا تأخذ الباطل من أهل الحق. طبعا هذه أمثلة فقط، المهم هو المنهج، أن الإنسان يدرس كل فكرة، يدرس كل كلام، فيرى مدى صحته من خلال ماذا؟ من خلال الأدلة، من خلال البراهين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. مشكلتنا أن بعض الفئات المتدينة أو الدينية تريد إغلاق الصندوق على عقول أتباعها، حتى داخل الدين الواحد، حتى داخل المذهب الواحد. إذا كان في المذهب عدة مدارس، عدة مرجعيات، يمنعون أتباعهم لا تقرأوا كتب الجهة الفلانية، لا تحضروا مجالس الفئة الفلانية، لا تسمعوا كلام الجهة الفلانية، لتكن عقولكم في صندوق. هذا الصندوق من الذي صممه؟ هي هذه الجهة، هي هذه الزعامة، هي هذه القيادة. هذا هو ليس منهج الدين. صبغة الله ليست هكذا، صياغة شخصية الإنسان المؤمن ليست هكذا. شخصية الإنسان المؤمن تقتضي التفكير بانفتاح، وأن يكون الدليل والبرهان هو المعيار وهو المقياس، وأن ينفتح على مختلف الآراء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. هذا في مجال منهجية التفكير نكتفي بهذا الحد. المجال الآخر على مستوى المشاعر النفسية، الإيمان له تجل على صعيد حركة مشاعر الإنسان. كيف تكون حركة مشاعر الإنسان المؤمن؟ كيف تكون أحاسيس الإنسان المؤمن؟ يختلف عن غير المؤمن. بماذا يختلف؟ يختلف أن الإيمان الحقيقي يمنح الإنسان المؤمن اطمئنانا نفسيا، الشعور بالاطمئنان والاستقرار النفسي، وبهذا تكون مشاعره وأحاسيسه إيجابية مستقيمة. هذه هي ميزة الإيمان على مستوى المشاعر والأحاسيس النفسية. وقبل أن نفصل في هذا البعد، لا بأس أن تعطروا أجواءكم بذكر محمد وآل محمد. الإنسان المؤمن يجب أن يتجلى الإيمان في حركة مشاعره وأحاسيسه. لذلك يقول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا أمر مهم أن الإنسان المؤمن يعيش حالة من الإطمئنان والرضا النفسي، وهو أهم ما يحتاج إليه الإنسان في هذه الحياة، لأن الإنسان تواجهه تحديات وتعترض طريقه عقبات، فكيف يكون موقفه النفسي تجاه هذه التحديات والعقبات؟ كثير من الناس حينما لا يمتلكون الإيمان أو حين يكون إيمانهم ضعيفا يتأزمون أمام مشاكل الحياة، ويصيبهم القلق ويصيبهم الاكتئاب، وربما بعضهم يقرر مغادرة الحياة، ينتحر أو يفكر في الانتحار. لماذا؟ لأنه واجه تحديات، لأنه واجه أزمات، لأنه واجه مشاكل. حسب تقارير منظمة الصحة العالمية، في كل سنة هناك 800,000 شخص يقدمون على الانتحار سنويا، بمعدل شخص واحد كل 40 ثانية. كل 40 ثانية هناك شخص في الحياة يقدم على الانتحار. وطبعا تقول المنظمة أن هذا عدد من ينتحرون بالفعل، أما من يفكر في الانتحار فهو أضعاف هذا الرقم. وكثير من الناس يصابون بالقلق والاكتئاب نتيجة الإحباط والتأزم النفسي، لأن عنده مشكلة مالية، لأن عنده مشكلة اجتماعية أو عائلية أو حالة مرض معين أو أي مشكلة من المشاكل التي يعيشها، يعيش حالة من الاكتئاب، يعيش حالة من القلق. التقارير تقول الآن في العالم أكثر من 300 مليون شخص يعانون من مرض الاكتئاب والقلق، حتى أطلقوا عليه أنه مرض العصر بسبب كثرة تطلعات الإنسان وزيادة متطلبات الحياة والضغوط، وأشرنا في محاضرات سابقة لهذا الموضوع. لذلك عدد كبير من الناس يعانون من الاكتئاب، يعانون من القلق. هنا يتميز الإنسان المؤمن، المؤمن الذي يمتلك إيمانا حقيقيا يتميز بماذا؟ يتميز بالاطمئنان النفسي، بالاستقرار النفسي في مواجهة التحديات. لماذا؟ لأنه يؤمن بوجود إله خالق قادر رحيم بيده كل شيء، وهو الله سبحانه وتعالى. ولأن الإنسان المؤمن لديه طريق مفتوح إلى الله، متصل مع الله سبحانه وتعالى في أي لحظة، في أي وقت، عند أي أزمة، عند أي مشكلة، بإمكانه أن ينفتح على ربه، أن يناجي ربه، أن يتصل بربه، فيستلهم منه القوة، يستلهم منه الثبات، يستلهم منه الصمود. المؤمن يعتقد أن أمور الكون والحياة بيد الله سبحانه وتعالى، وأن ما يتعرض له في هذه الحياة هو قضاء وقدر إلهي. طبعا ليس بمعنى أن الإنسان لا يسعى لمواجهة التحديات ولا يسعى لتجاوز الأمور السيئة التي تواجهه، عليه أن يسعى، عليه أن يبذل كل جهده وكل محاولاته، لكن حينما يكون الأمر قدرا، كارثة طبيعية، حالات وفاة، مرض ليس باختيار الإنسان، مشكلة لم يستطع الإنسان تجاوزها، هنا المؤمن يعتقد ويردد قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وهذا هو ما يلهم الإنسان حالة من الثبات، حالة من الصمود، تجعله محصنا أمام القلق، أمام الاكتئاب. ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لشيء قد مضى لو كان غيره. الإنسان المؤمن ينظر إلى الأمام ويستشرف المستقبل ولا يعيش هموم الماضي وأحزانه. النبي صلى الله عليه وآله هكذا كان، وهو القدوة والأسوة للمؤمنين. علي عليه السلام يقول فيما روي عنه: إن أهنأ الناس عيشا من كان بما قسم الله له راضيا. لكن علينا أن نفهم ما هو ما قسم الله لنا. لا يعيش الإنسان حياة الكسل ويقول هذا ما قسم الله لي، لا، ما قسم الله لك هو ما يكون بعد نهاية إبداء الجهد وبذل الجهد منك والمحاولة، ما لا تستطيع تحقيقه، ما لا تستطيع مواجهته، هذا ينطبق عليه أنه ما قسمه الله لك. وعن علي عليه السلام: نعم طارد الهم الرضا بالقضاء. هذا هو الذي يطرد الهم عن الإنسان. وقال عليه السلام: ارضى تسترح، خليك راضي، لا تعش مكتئبا، لا تعش قلقا. بعض الناس يعيش القلق دائما حتى وهو في النعمة، عند خير، عند نعمة، بس يعيش قلق زوال هذه النعمة، يخاف تقل فلوسه، يخاف يخسر في المستقبل، يخاف تواجه عقبة، فيعيش حالة القلق. القلق هل تبقى هذه النعمة أو لا تبقى عنده؟ عنده صحة هو بخير، لكن يخاف من المرض، يصير عنده قلق، خاصة من يسمع وين فلان مريض في المستشفى، بعد نبض قلبه والضغط يرتفع عنده، يخاف هو بعد يمرض، يصير قلق وهو يعيش النعمة، قلق على ذهاب النعمة. فإذا ما أصابته مشكلة كان مكتئبا. طبعا الاكتئاب يزيد عناء المشكلة على الإنسان، بينما الرضا، بينما التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى يجعل معنويات الإنسان رفيعة ويمكنه من مواجهة هذه المشكلة. وهنا نريد أن نتحدث حول المرض باعتبار أن الإنسان معرض لهذه الحالة. كل إنسان معرض، على الإنسان أن يسعى بأن يحافظ على صحته سليمة، لكن في بعض الأحيان إما الإنسان تخونه الإرادة فلا يرعى صحته، أو تحصل أسباب خارج عن إرادته، أو لسبب أو لآخر يصيبه المرض. فماذا يصنع الإنسان تجاه هذه الأمراض، وخاصة بعض الأمراض الخطيرة التي أخذت لها في أنظار الناس نظرة مرعبة، مثل مرض السرطان، طاعون العصر، نسأل الله أن يعافي كل مبتلى به وأن يمنح الجميع الصحة والعافية. هناك جو إعلامي واجتماعي ونفسي تجاه هذا المرض، يعتبر الآن إمبراطور الأمراض، صح وخطير، ولكن الحمد لله العلم تقدم. مع كثرة المصابين بالسرطان في العالم، حسب التقارير أكثر من 12 مليون من البشر مصابون الآن بمرض السرطان، وفي معدل تصاعدي، يتوقع أن يصل إلى 24 مليون بحلول 2035. ولكن في نفس الوقت هناك سباق بين المرض وبين العلم، تطورت وسائل الفحص المبكر عن السرطان بإمكان الناس، بإمكان كل إنسان أن يسلك هذا الطريق ويجري الفحوص المبكرة حتى يتجنب هذا المرض، أو إذا لا سمح الله أصابه فإنه يحاول مواجهته منذ البداية. ومواجهة هذا المرض في البدء أسهل من مواجهته فيما بعد. ولكن إذا لا سمح الله صار هذا المرض، الناس من شدة رهبتهم من هذا المرض يحاولوا أصلا ما يذكروه بلسانهم، فلان مريض وش فيه، يتوقف شوي تالي يقول ذاك المرض الخبيث. هذا يصنع تهيبا ورعبا في نفس الإنسان تجاه هذا المرض، وهذا خطأ كبير. الإنسان يجب أن يتحلى بالمعنويات الرفيعة. الآن نسبة كبيرة من الإصابات بمرض السرطان وبسبب تقدم العلم استطاعوا أن يتجاوزوا هذا المرض. وفي كل سنة هناك يوم عالمي يحتفى به بمن شوفوا من هذا المرض. أصبح هذا المرض إلى حد كبير وبنسبة كبيرة تحت السيطرة. وهناك من الناس من ابتلي بهذا المرض ولكنه تجاوزه، ولكنه تعايش معه. وأنا أعرف وأنتم تعرفون في المجتمع أشخاص ابتلوا بهذا المرض وأجروا عدة عمليات يستأصله من موقع من جسمه فينتقل والعياذ بالله إلى موقع آخر، يلاحقه بالعلاج ينتقل إلى موقع آخر، ولكن بعض من يمتلكون المعنويات الرفيعة يبقى مصمما على مواجهة هذا المرض، لا ينهزم لا يتراجع. بعض الناس كما يتحدث بعض الأطباء بعض الأحيان يصيبهم الوهم بمجرد أن يشوف في جسمه بعض الأعراض، أوه السرطان، شوي شوي على نفسه شنو سرطان. أحد الجماعة تاجر من التجار يخبرني، أحد العلماء في الكويت تاجر أعرفه ويعرفه ذلك العالم، صار عند مرض راح الأطباء شوي اشتبهوا في التشخيص، قالوا له ترى يحتمل عندك سرطان، خلاص أغلق يعني أظلمت الدنيا في عينه، صار كئيب نزل وزنه. جماعة قالوا له يا فلان على الأقل تأكد روح بلد آخر سوي فحوصات، وفعلا سافر إلى بلد آخر وأجرى فحوصات، طمنوا أنه لا الحمد لله ما فيك سرطان والأمور عادية يعني طبيعية. لكن بعدين عاش فترة من الكآبة ونقص وزنه مسكين. لماذا يعين الإنسان على نفسه؟ ينبغي للإنسان أن يتحلى بالمعنويات الرفيعة. من حول المريض أيضا عليهم أن يرفعوا معنوياته، ونفس من حول المريض يحتاجون إلى معنويات رفيعة، العائلة الأصدقاء الأصحاب. هذا أمر مهم في مواجهة هذا المرض. ونحن إذا رجعنا إلى تراثنا الديني وإلى نصوصنا الدينية نجد كيف أن الدين يربينا على أن نواجه مثل هذه الحالات بالثبات وبالصمود. إننا نعتقد أن كل شيء بيد الله، وأن الحياة والموت بيد الله، لكل أجل كتاب، كل أجل له كتاب. وكم رأينا أشخاص مصابين بالسرطان تستمر بهم الحياة لسنوات، بينما أشخاص ما فيهم شيء، أصحاء لحظة واحدة وإذا سكتة وإذا أزمة وإذا جلطة وإذا ما أدري شنو ومات رحمه الله. ألا نرى هذا الأمر أمامنا؟ هذا ينبغي أن يعطينا نظرة واقعية في التعامل مع هذه الحالات. وكما قال الشاعر: وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش دهرا إلى دهري. السرطان ليس نهاية الحياة، لأن نهاية الحياة يكتبها الله وحده بعلة أو بغير علة. ولذلك على الإنسان أن يتحلى بالمعنويات الرفيعة، أصلا هذه من سمات الإنسان المؤمن. والقرآن الكريم حينما يحدثنا عن نبي الله أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. لهذا على المؤمن أن يكون واثقا باختيار الله تعالى، وأن يفوض الأمر إلى الله، وأن يرضى بقضاء الله. لاحظوا القرآن عبر عن المؤمن الحقيقي: رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا هو المؤمن الحقيقي. نكتفي بهذا الحد من الحديث عن هذا المحور، والحديث طويل في موضوع مشاعر الإنسان المؤمن وأحاسيس الإنسان المؤمن، وكيف أن الإيمان يجب أن يتجلى في الحالة النفسية للإنسان. لكن أردنا من خلال الإشارة إلى هذا الموضوع استكمال ما طرحناه في المحاضرات السابقة من سمات شخصية الإنسان. وقبل أن أنتقل إلى المحور الثاني الحسين نموذجا، أود أن أشكركم جميعا على الحضور من إخوان وأخوات من أهالي هذه المدينة ومن المدن الأخرى ومن المناطق الأخرى. بعض الأعزة يأتون من مناطق بعيدة، من الأحساء، من الخبر، بعضهم يأتي من الدمام ومن مختلف المناطق. لكم الشكر الجزيل على حضوركم، وأسأل الله تعالى لكم الأجر والثواب من إخوان وأخوات. كما أعتذر إليكم عن كل تقصير، بذلت جهدي في أن أقدم ما رأيت أنه مفيد وما رأيت أنه نافع، ولكنه جهد مقل، فأرجو أن تعذروني وأن تغفروا لي ما لعله شيء من التقصير أو الإساءة في التعبير. إن شاء الله الهدف رضا الله ومصلحة الجميع إن شاء الله. أشكر الإخوة الكوادر الذين يقومون بإدارة المجلس من الإخوة ومن الأخوات، وخاصة الإخوة الذين ينظمون خارج المجلس ويتحملون الحر والرطوبة والعناء في خدمة المؤمنين وفي خدمة إحياء ذكرى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أرجو الله تعالى لهم جميعا الأجر والثواب. لا يفوتني أن أشكر أيضا الجهات الرسمية والأمنية على الجهود التي بذلته، سواء كان لرعاية هذا المجلس أو المجالس الأخرى أو كل المنطقة بشكل عام. هذه الجهود الملحوظة من الجهات الأمنية في الحفاظ على أمن المنطقة وأمن المجالس وأمن المآتم والشعائر، بالفعل رغم أن هذا واجب على الجهات الرسمية والأمنية، ولكن أيضا يستحقون الشكر. نسأل الله تعالى أن يكتب لبلادنا ولبلاد المسلمين ولكل أبناء البشرية جمعاء الأمن والأمان، وأن يمنع عنا وأن يكفينا المساوئ والمكاره بحق الصلاة على محمد وآل محمد. الحسين نموذجا. حينما نحتفي بذكرى أبي عبد الله الحسين، وخاصة في مثل هذه الليلة، ليلة الشهادة العظيمة الخالدة، ليلة عاشوراء، فإن علينا أن نستحضر الحسين كنموذج للشخصية المؤمنة التي تتجلى فيها أفضل السمات وأفضل الصفات في مختلف الجوانب، ومن أبرزها تحمل المسؤولية. الحسين عليه السلام تحمل المسؤولية تجاه ربه وتجاه دينه وتجاه أمته، لم يرضى لنفسه أن يكون غير مبال وأن يتمحور حول حياته الذاتية والشخصية. كان بإمكان الحسين أن يفعل ما فعله بقية الصحابة حينما رأوا تولي يزيد ابن معاوية على الحكم. هذا الرجل الذي تولى من دون رضا الأمة ولم يكن مؤهلا للقيام بهذا الموقع والمنصب، الحسين عليه السلام رفض السكوت، رفض الاستسلام، رفض منح الشرعية والمشروعية لحكم يزيد ابن معاوية، وكان يدرك أن هذا الموقف سيحمله ثمنا كبيرا. بقية الصحابة وبقية الناس قالوا: وماذا نصنع؟ وماذا نفعل؟ انصرفوا لحياتهم الخاصة، انصرفوا للعبادة. والتاريخ يحدثنا كيف أن الخبر، خبر وفاة معاوية وتولي يزيد، حينما وصل إلى عبد الله بن الزبير وإلى عبد الله بن عمر وإلى عبد الرحمن بن أبي بكر وسائر الأصحاب، كل منهم قرر أن يتجه إلى العبادة وأن لا يواجه هذه المشكلة. وحده الذي قرر أن يتحمل المسؤولية كان أبو عبد الله الحسين عليه السلام. رفض البيعة وقرر أن يخرج من المدينة، وأعلن موقفه: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله والله خير الحاكمين. ذهب إلى مكة وأعلن دعوته للحجيج، ثم بلغه أن يزيد يخطط لاغتياله في مكة، ورغم أنه من الناحية الإعلامية كان بقاؤه في مكة أفضل، وكان قتله في مكة أدعى للتشنيع على السلطة الأموية، ولكن المسؤولية عند الحسين عليه السلام دعته لأن يخرج من مكة. لماذا؟ حفاظا على حرمة الحرم. قال عليه السلام: لئن أقتل خارجا من مكة بشبر أحب إلي من أن أقتل فيها. هذا هو تحمل المسؤولية، التصرف بمسؤولية. خرج إلى العراق بعد أن جاءته الرسائل من أهل العراق تطلب منه القدوم إليهم، وأنه ليس علينا إمام غيرك، قد اخضر الجناب وأينعت الثمار، فإذا شئت فاقدم على جند لك مجند. آلاف الرسائل جاءته من أهل العراق. مرة أخرى شعوره بالمسؤولية دفعه أن لا يخذل أبناء الأمة في السعي لمواجهة الظلم ولمواجهة الانحراف، ولذلك عزم على الذهاب إلى العراق. في الطريق واجهه الجيش الأموي، ألف فارس بقيادة الحر ابن يزيد الرياحي، وبلغ الحسين خبر خذلان أهل العراق، لأن السلطة الأموية استعادت هيمنتها على الكوفة، فتراجع الناس عن موقفهم الموالي للحسين عليه السلام. ولكن الإمام الحسين عليه السلام لما رأى نفسه في هذا الموقف أيضا لم يقبل أن يسلم للقوم دليلا على خلاف مبادئه وعلى خلاف قناعاته وعلى خلاف تحمله للمسؤولية، لذلك خطب في أصحاب الحر حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنها معذرة إلى الله عز وجل وإليكم أني لم آتكم حتى أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم أن أقدم علينا، فإنه ليس لنا إمام، لعل الله يجمعنا بك على الهدى، فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم، فإن لم تعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم دعوني أرجع وأنصرف عنكم إلى المكان الذي أقبلت منه إليكم. بعضهم أنكر، قال: لم نبعث رسائل. الحر قال: ما هذه الرسائل التي تتحدث حولها؟ فأخرج الحسين جرابين مملوئين من الرسائل، ولكن الحر جاءته أوامر صارمة بأن لا يترك الحسين حتى يدخله الكوفة ويسلمه إلى ابن زياد. حتى وصل الحسين إلى كربلاء بعد اتفاق مع الحر أن يسلك طريقا لا يرجعه إلى المدينة ولا يدخله الكوفة، حتى وصلوا إلى كربلاء، وهناك كان الموعد المقدس الذي طالما سمع الحسين عنه من جده رسول الله صلى الله عليه وآله. أيقن الحسين حينها أن هذه الأرض هي أرض مصرعه، وتوالت الجيوش لمحاصرة أبي عبد الله الحسين. مع ذلك بذل الحسين جهدا في الحوار مع عمر بن سعد، والذي كان قائدا لهذه الجيوش، عدة جلسات جلس مع عمر بن سعد وطرح عليه: إذا كنتم لمقدمي كارهين فدعوني أنصرف عنكم. وكاد ابن سعد أن يقبل بهذا المقترح من الإمام الحسين، ولكن شمر ابن ذي الجوشن تدخل وكتب إلى ابن زياد من أجل تنافسه مع ابن سعد، وابن زياد كتب إلى ابن سعد أن لا مجال للحوار مع الحسين، اعرض على الحسين، إما أن يبايع يزيد أو تناجزه القتال، ما في أي حل، ما في أي مقترح مقبول. وهكذا صمم ابن سعد على مقاتلة الحسين عليه السلام. الحسين لم يرد أن يدخل القتال مع هؤلاء القوم، ورفض أن يبدأهم بقتال، ولكن في عصر اليوم التاسع من المحرم نظر الحسين وإذا بالجيش يزحف تجاه خيامه. الحسين لم يكن معه إلا عدد محدود من الأصحاب، وكانت معه أسرته، نساؤه، عياله وأطفاله، وقد منع القوم عنهم ورود ماء الفرات. الماء المحدود، كمية الماء المحدودة الموجودة في خيام الحسين أوشكت على النفاذ ونفذت، وطلب الحسين من القوم الماء لعياله، أن يسمحوا لهم بالورود إلى المشرعة. هذا أمر إنساني، هذا أمر ديني، ولكن القوم أصروا على منع الحسين الورود إلى المشرع. الجيش زحف نحو الحسين عصر التاسع من المحرم، فسأل الحسين، طلب من أخيه أبي الفضل العباس وبعض أصحابه أن يستعلموا من ابن سعد ماذا جرى، ماذا استجد. فأخبر ابن سعد أن أمر الأمير أن نناجزكم القتال إن لم تبايعوا ليزيد. قال الحسين: إذن قولوا لهم فليمهلونا سواد هذه الليلة حتى نتودع من عبادة ربنا، فإني أحب الصلاة. فعلا بعد تردد قبل ابن سعد هذا الاقتراح، فبات الحسين وأصحابه هذه الليلة ولهم دوي كدوي النحل ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد، وتال للقرآن وداع لله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى أن الحسين عليه السلام عهد بعهوده لولده علي بن الحسين ولأخته العقيلة زينب، وفي صباح العاشر من المحرم زحف عمر بن سعد نحو الحسين، نحو مخيم الحسين، ثم رمى سهما وقال لأصحابه: اشهدوا لي عند الأمير فإني أول من رمى. قال الحسين لأصحابه: هذه رسل القوم إليكم، فقوموا إلى الموت الذي لا بد منه. تسابق أصحاب الحسين إلى الهيجاء وأبدوا شجاعة كبيرة عظيمة لا مثيل لها في الدفاع عن الحسين وفي الثبات والصمود، وهكذا كان يبرز أصحاب الحسين الواحد بعد الآخر والمجموعة بعد الأخرى. من تصف النهار وإذا بالحسين يقف وحيدا فريدا، لا معين له ولا ناصر، يلتفت إلى أصحابه وأهل بيته مصرعين على البوغاء فينادي: أما من معين يعيننا؟ أما من ناصر ينصرنا؟ أما من ذاب يذب عنا؟ هنا كأنما تذكر الحسين أن هناك أيضا قربان ينبغي أن يقدمه إلى الله ويختم به هذه القرابين، تذكر ولده عبد الله الرضيع، فجاء نحو الخيام وطلب من أخته زينب أن تناوله طفله الرضيع. أخت هاتي لي رضيعي، أره قبل الفراق، فاتت بالطفل لا يهدأ والدمع مراق، يتلظى عطشا والقلب منه في احتراق، غائر العينين طاوي البطن ذاوي الشفتين، فبكى لما رآه يتلظى بأوام بدموع هاطلات تخجل السحب السجام. ونحى القوم وفي كفيه ذياك الغلام، وهما من ظمأ قلباهما كالجمرتين، ودعا في القوم: يا لله من خطب فظيع، ودعا في القوم: يا لله من خطب فظيع، نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع، لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين، عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام، فحشاه من أوام في الطرام وكلام، فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام، وإذا بالطفل قد خر صريعا لليدين. فالتقى مما هما من منحر الطفل دما، ورماه صاعدا يشكو إلى رب السماء وينادي: يا حكيم أنت خير الحكماء. فجع القوم بقتل الطفل قلب الوالدين، وبرز الحسين إلى المعركة وقاتل القوم قتالا شديدا بكل بطولة وبسالة مع كل ما في قلبه من الآلام ومن المآسي ما له في حومة الهيجاء والكر شبيه. غير مولانا علي والفتى سر أبيه، غير أن القوم بالكثرة كانوا متعبيه، وهو ظام شفتاه أضحتا ناشفتين، وتدنى الفاجر الباغي سهام بالسهام ونحى صدر إمامي فعلى واه الجنان أشرفت تبكي عليه أسفا حور الجنان وبكى الكرسي والعرش عليه آسفين وحسين وحسين